زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق ذكر عدد كبير من أشراط الساعة الصغرى، وبقي ذكر الملاحم والمعارك الكبيرة التي تكون في آخر الزمان قبل الأشراط الكبرى. وها هنا بعض الإضافات على ما تقدم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث أصحابه بما سيكون من الأمور قبل قيام الساعة، فروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وكان حذيفة رضي الله عنه ممن اختص بالسؤال عن هذه الفتن وما سيكون في آخر الزمان، حتى أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. ومن أشراط الساعة التي تضاف إلى ما تقدم أخذ الأجر على القرآن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، فيتعجلون أجرهم في الدنيا ولا يؤجلون شيئا إلى الآخرة. ومن هؤلاء الذين يجلسون في المساجد يرفعون أصواتهم في الحرم وغيره يسألون به الناس، ومنهم الذين يقرؤونه في العزاء وغيرها من المناسبات ليأخذوا عليه الأجرة. وكذلك من الأشراط أيضا أكل الحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام. وهذا إذا كان قد وقع في أزمنة مضت، فإنه في عصرنا هذا بين واضح جلي. ومن الأشراط أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض. فإذا هناك أوقات ستحبس فيها أمطار السماء ولا تنبت الأرض. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله: فإمساك من السماء وجدب من الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون قبل خروج الدجال 3 سنوات تحبس فيها السماء ثلث المطر، وفي السنة الثانية الثلث الثاني، في السنة الثالثة الثلث الثالث، وهكذا الأرض أيضا ستحبس ثلث النبات والثاني والثالث. لكن ورد في أشراط الساعة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. وهذا من الغرائب والعجائب، فبيوت الحجر لا تكن من المطر، وبيوت الشعر هي التي تقي من المطر، مع أن العادة أن بيوت الشعر لا تقي من المطر وبيوت الحجر هي التي تقي من المطر. لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وصحح إسناده أحمد شاكر وكذلك الهيثمي قال رجاله رجال الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. وقد زعم بعضهم، هذا من العبث في الأحاديث، أن هذا المقصود به القنابل التي لا تضر بيوت الشعر إذا لم تسقط عليه، وتضر بيوت المدر وإن لم تسقط عليه، وهذا هراء. ومن أشراط الساعة انشقاق القمر، وقد حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وكذلك من أشراط الساعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القوي يأكل الضعيف، فإنه قد جاء في حديث عائشة قالت: كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك، لما قال تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم، قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. الجنادب معروفة، صغار الجراد التي لم تنبت أجنحتها، هذا هو الدبا. إذن شبه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن القوي يأكل الضعيف ويقهره ويظلمه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. وهذه الدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. وهذا سيكون عندما يطبق شرار الخلق في آخر الزمان ولا شك، وسيكون من ذلك ظلم عظيم، وحدث الآن من هذا أمر كثير في قضية أكل القوي للضعيف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقد سبق ذلك مفاخرة ورياء في تشييدها وتطاولا. وقد حكى ابن كثير رحمه الله في عام 66 للهجرة أن عبد الملك في حوادث سنة 66 قد بنى بيت المقدس أحسن البناء، أراد أن يصرف الناس عن عبد الله بن الزبير الذي كانت خلافته في الحجاز ومكة والمدينة، فماذا فعل؟ بنى بيت المقدس أحسن البناء وجعل فيه قناديل الذهب والفضة وغيرها من السلاسل شيئا كثيرا، ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس، والتهى الناس بذلك عن الحرمين. وابن كثير يقول: والتهى الناس بذلك عن الحرمين، وافتتنوا به افتدانا عظيما، واغتروا به إلى زماننا هذا. إذن ستتحول القضية إلى نقوش وزخارف وتشييد وتطاول وتحمير وتصفير وألوان وشغل الناس عن العبادة وعن الخشوع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تكون التحية للمعرفة، وحدث هذا لما كما تقدم وأسلفنا في الدرس الماضي، وأن رجلا سلم على عبد الله المسعود خاصة مع أنه كان مع جماعة من أصحاب عبد الله المسعود، ما قال السلام عليكم يا رحمن، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فعبد الله المسعود رضي الله عنه لما رأى ذلك قال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. سألوه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، إذا كانت التحية على المعرفة. سبق وأن تقدم في الدرس الماضي أن من أشراط الساعة أن يتكلم الحيوان، وقلنا حصلت نماذج من هذا في كلام الذئب مع الراعي، وأيضا في كلام البقرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال إني، عندما ذكر قصة البقرة أن بقرة تكلمت لما حمل عليها صاحبها، حمل عليها فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكن إنما خلقت للحرث. يعني ليس من وظائف البقرة البقر التحميل، لكنها تحرث للزرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت قصة كلام تلك البقرة، وحدثت قصة الذئب على عهده، وأخبر أنه ستكلم السباع الإنسان في آخر الزمان، ستكلم السباع الإنسان، وهذا في الحديث الصحيح. لكن هناك أيضا أشياء ستكلم الإنسان من الأشياء الغريبة والعجيبة، قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده. يعني سيأتي عنا الزمان العصا والسوط والنعل ستكلمه بما أحدث أهله بعده. إذا خرج من البيت قالوا له: أهلك فعلوا كذا وكذا وكذا. قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. وليس هذا فقط، بل إن هناك من جسده من سيخبره بأشياء ليس بعد القيام بقيام القيامة، ليس تتكلم الأعضاء في آخر، تتكلم الأعضاء عند قيام عند في يوم القيامة، هذا قبل أن تقوم الساعة. فجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسان الإنس. طبعا كلمة الإنس يعني ممكن تشمل المؤمن والكافر، يعني السباع تكليمها ليس خاصا بالمسلمين، لأنه قال حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته طرف الصوت وشراك نعله، وهذا عرفناه، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الفخذ أيضا ستخبر. وهذه الإضافة الأخيرة، هذه العبارة الأخيرة ممكن ترد على من زعم أن الصوت والنعال هذه أجهزة التصنت وأشياء إلكترونية ستجعل في العصا والصوت والنعال وأجهزة تسجيل وبث من البيت. ما يلزم، لا يلزم، لأن الفخذ تتكلم، الفخذ تتكلم والسباع تتكلم، يعني المقصود أنه ستكون هناك خوارق عجائب وغرائب، فالسباع تتكلم والجمادات تتكلم وفخذ الإنسان يتكلم. إذن ليست القضية يلزم قضية تصنت، ما هو فقط الآن هذا يحدث، الآن يحدث بالكاميرات ويحدث صوت وصورة، إذا أراد أن يعرف في مكان ما ويجعل أجهزة خفية ومسجل يخبره بما فعل أهله بعده. لكن الذي في الحديث أكثر من قضية الأجهزة، السباع تكلم والفخذ تكلم وكذلك الصوت والعصا والنعال. ومن أشراط الساعة أيضا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حسر الفرات عن جبل من ذهب، وسبق الرد على من حاول العبث بالنص وقال إن المقصود هو الذهب الأسود البترول، فيقال، وقال أيضا الذي خرج في العراق، فيقال الفرات قال جبل، والجبل فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض. يحسر الفرات يعني الماء ينحسر، فهل استخراج البترول يكون بانحسار الماء؟ وقوله ذهب يعني ذهب، هذا هو النص العربي، والبترول موجود في أماكن أخرى في العراق وفي غير العراق، فلماذا يريدون تغيير النص عن معناه العربي الواضح البين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الفرات إذا انحسر عن جبل من ذهب سيسير إليه الناس ويقتتلون عليه. فلما صار اكتشف البترول من زمان، من زمان هو موجود، فإذا ليس هذا المقصود، وإنما يجب أن نكون حذرين من هذه التفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية. من أشراط الساعة أو من الأشياء التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستحدث قبل قيام الساعة: جيش يغزو الكعبة ويخسف الله به وهو في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم، مصادرهم شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قلت، تقول عائشة رضي الله عنها: كيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم شتى؟ قال: جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله أن هؤلاء يهلكون جميعا، الجيش هذا يموت أفراده كلهم خيارهم وشرارهم، لكن عندما يبعثهم الله يبعثهم على مصادر بحسب نياتهم وأعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فبعضهم مستبصر يعرف أنه لا يجوز القتال في مكة ولا يجوز غزو مكة، يعرف هذا يعاقبه الله، يمكن يكبه في النار، أناس لا يعرفون، أناس تبع، أناس سوقة، أناس عبيد، أناس مجبورين مغصوبين أن يسيروا في الجيش. إذن الله أعلم بنيات كل واحد، بنية كل واحد، ولو كان هلاكهم واحدا لكن يوم القيامة سيبعثون على مصادر شتى. وفي هذا الحديث التحذير الأخيار من مصاحبة الأشرار، وأن المصير يعني العقوبة إذا نزلت على الجميع، لكن يوم القيامة يكون حساب هؤلاء غير حساب هؤلاء. إذن هؤلاء الذين جمعهم الطريق الخصم صار في الجيش كله، صار في الجيش كله. ومن أشراط الساعة أو مما سيحدث قبل قيام الساعة أيضا أن قبيلة قريش ستثنى ولن يبقى منها أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل العرب فناء قريش، أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي. رواه البزار وإسناده صحيح، وكذا صححه أحمد شاكر والألباني. إذن فناء قريش وهي رأس العرب سيكون بين يدي الساعة، سيكون بين يدي الساعة ومن أشراط الساعة. ومعلوم أن الخلافة فيهم، أن الخلافة فيهم، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكوا لم يبقى في الأرض قرشي واحد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة قطع الأرحام كما جاء في الحديث الصحيح: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا تقدم. قال: وقطع الأرحام، وهذا مشاهد الآن، فإن قطع الأرحام في الناس كثير، فإن قطع الأرحام في الناس كثير. يضاف إلى ما تقدم من مسألة عدم نزول المطر أو نزول مطر لا تكن منه البيوت المبنية، أنه ستكون أوقات تكثر الأمطار ويقل الزرع، يعني فيه أمطار كثيرة لكن الأرض لا تنبت شيئا. فقد روى أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات في الحديث الذي إسناده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض شيئا. ينبت الناس، يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض منه شيئا. وهذا هذا لعله بسبب معاصي الناس وذنوبهم. ولذلك أخبر إن السنة يعني القحط ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكن السنة يعني القحط أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه أحيان تمطر فيها السماء ولا تنبت فيها الأرض شيئا. من أشراط الساعة أيضا مما سيكون كثرة الروم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ومن الذي حدث بذلك؟ المستورد الفهري يقول لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. وهذا من إنصاف المسلم للكفار، مع أنهم كفار لكن إذا فيهم خصال حسنة، فيهم إيجابيات يقولها. قال: إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة، يعني إذا انهزموا سريعا ما يرجعون. وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف. فإذا عندهم تبرعات وعندهم صدقات وعندهم كفالة للفقير والضعيف فيهم والمسكين. قال: وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، يعني لو حدثت أمور عظيمة فإن هؤلاء القوم يحتفظون بشيء من عقولهم وعندهم حلم في مواجهة الحوادث الضخمة. قال: والرابعة حسنة جميلة وإنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. ومن تأمل الأنظمة الديمقراطية الموجودة عندهم فإن فيها شيئا من الحماية من الظلم. ولما صارت الثورة الفرنسية كان في ذلك إذانا بانتهاء عصر الإقطاع والملوك والكنيسة وتسلطها على الناس والطبقية والفلاحين والضعفاء وحصول أمور من الحرية على الكفر والإباحية والظلم الباقي عندهم، أشياء ضخمة. لكن المقصود عند القوم إيجابيات ذكرها على ما فيهم من الكفر والشرك والظلم والإباحية والتجبر على الأمم الأخرى، لا شك في ذلك. لكن الشاهد من أشراط الساعة أن يكثر الروم وفي المقابل يقل العرب. العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل. ومما يحدث أيضا أن الإسلام ينقض عروة عروة، أن الإسلام ينقض عروة عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبه الناس بالتي تليها، تشبث الناس بالتي تليها. لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذن هذا الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وأحمد أن عرى الإسلام ستنقض وأن الدين سيضمحل وينقص شيئا فشيئا وتترك أشياء من الدين لا يعمل بها واحدا بعد واحد بعدما كان الدين كاملا، فأولهن نقضا الحكم. قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله صاحب كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، قال: وقد وقع مصداق هذا الحديث في زماننا، حيث نبذ كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحكم بالشريعة وراء ظهورهم واعتاضوا عنها بالقوانين الوضعية التي هي من حكم الطاغوت والجاهلية، وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنة فهو من حكم الطاغوت والجاهلية. وقد نقض الأكثرون أيضا غير ذلك من عرى الإسلام، كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن هناك بيوتا ستبنى تزخرف مثل الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وهذه المراحل هي الثياب التي فيها نقوش وتصاوير عليها صورة رحال الإبل، والثوب المرحل الذي فيه خطوط. إذن مثل ما أغلق الباب، مثل ما تكون هناك ثياب، مثل ما تكون هناك ثياب مزخرفة منقوشة، كذلك فسوف تبنى البيوت وتزخرف. وهذا حدث، هذا لا شك أنه حدث، زخرفت البيوت في سقوفها وجدرانها كما تزخرف الثياب. كيف هذه الأقمشة ملونة ومنقوشة؟ كذلك البيوت. وأخبر أنكم تنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة. وهذا لا شك من شغال الناس بالدنيا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم سيخرجون يتفاصحون ويتباهون بالكلام، ويخرج الواحد لسانه أثناء الحديث كالبقرة تتخلل بلسانها، وقال لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها، فهم يأكلون بها أيضا، وكذلك التفاصح والتشدق، التشدق والتكلف والتعاظم والتفاصح، يخرج أحدهم لسانه أثناء كلامه كما تخرجه البقرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة ومن أشراطها أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل. الكلام كثير والعمل قليل، يفتح القول ويخزن العمل، ويقرأ القوم بالقوم المثناة ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثناة؟ قال ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. ومن الأشراط أيضا التي وردت لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حتى تزول الجبال عن أماكنها، فأيضا من هذه العجائب التي تحصل، وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلته. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا يا رسول الله وما الوعول والتحوت؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. وقد مضى ذلك في الدرس الماضي في قضية الرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة ونحو ذلك. وأيضا فقد ورد في أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. تكون أمية متفشية، يلتمس في القبيلة الكبيرة واحد يكتب لا يوجد. وكذلك ورد في الأشراط أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وقد مر معنا، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وقد مر معنا، وأن يبرد الصبي الشيخ. وهذه الزيادة ضعفها الألباني رحمه الله في بعض كتبه، وفي تعليق على ابن خزيمة قال صحيح بطرقه. على أي حال ما معنى العبارة أن يبرد الصبي الشيخ؟ قالوا يجعله رسولا في حوائجه، يعني الصبي صبي صغير يأتي برجل كبير يقول رح سوي كذا ورح افعل كذا ورح هات لي كذا، يبرد الصبي الشيخ أن يجعله رسوله في حوائجه، ومنه البريد الذي يرسل في حوائج الناس ورسائلهم. وهناك حديث طويل ورد عن حذيفة رضي الله عنه في أشياء ستكون قبل قيام الساعة. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ كان في جاهلية شر ثم جاء الله بالإسلام وهو الخير، قلت له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قلت ما العصمة منه؟ قال السيف. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي رواية قلت وهل بعد السيف بقية؟ قال نعم. وفي طريق من الطرق للحديث تكون إمارة وفي لفظ جماعة على أقذاء، وهدنة على دخن. هدنة إذا هناك فتن وقتال، لكن تحدث هدنة على دخن، على أمور غير واضحة. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يكون بعد أئمة يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس. وفي رواية: الهدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم. يعني مثل هذه الأحزاب، الأفكار الهدامة، المذاهب الهدامة، الفرق الضالة، لها مؤسسون، لها قادة. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي رواية: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني ما دام يحكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام يحكم بالإسلام، لو وجد منه ظلم شخصي ابقى معه، ما دام يحكم بالكتاب والسنة. لو وجد منه انحرافات شخصية الحكم شرعي، ولو وجد منه انحرافات شخصية. أما إذا الحكم غير شرعي فلا سمع ولا طاعة. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فهو في رواية: فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال. الحديث، وجمع طرق هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهناك بعض أشراط الساعة، أو هناك أحاديث في أشراط الساعة ضعيفة، هناك أحاديث في أشراط الساعة ضعيفة، وهذه الأحاديث التي في أشراط الساعة ضعيفة بعضها ممكن الواقع يدل عليه. يعني مثلا من الأحاديث الضعيفة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. يعني يقول: صلي أنت، يقول: لا صلي أنت، لا صلي أنت، لا يجدون إماما يصلي بهم. فهذا ممكن تجده في بعض الأوقات في بعض المساجد، ما يتدافع الناس الإمامة لا يجدون أحد يصلي بهم. مثلا من الأحاديث الضعيفة: من اقتراب الساعة 72 خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا الدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لبسا وظهور الجور وكثرة الطلاق وموت الفجأة وأؤتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف وكان المطر قيظا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والعرفاء ظلمة والقراء فسقة، إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر وتظهر الصفراء يعني الدنانير الذهب وتطلب البيضاء يعني الدراهم الفضة وتكثر الخطايا وتغل الأمراء وحليت المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وحلف بالله من غير أن يستحلف، وشهد المرء من غير أن يستشهد، وسلم للمعرفة وتفقها لغير الدين، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، واتخذ المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وكان زعيم القوم أرذلهم، وعق الرجل أباه، وجفى أمه إلى آخر الحديث، أنه يطيع زوجته ويعق أمه. الحديث هذا بعضه ورد في الأحاديث الصحيحة وتقدم معنا، وبعضه ضعيف، لكن يشهد الواقع أنه حصل، أن رجل عق مثلا أباه، وقرب صديقه، وأطاع زوجته، وعق أمه مثلا، حصل أشياء من هذا موجودة. أما بالنسبة للملاحم والمعارك الكبيرة، فالملاحم جمع ملحمة، والملحمة الوقعة العظيمة، موضع القتال، سميت بذلك من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، الملاحم. وقد ورد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الملحمة، لأنه بعث بالجهاد والقتال في سبيل الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصائص هذه الأمة أن الله لا يجمع عليها سيفان، سيف من عدوها وسيف منها، وإنما ممكن يجتاحها الأعداء من خارج وهي تدافع، أو يحصل القتل فيها من الداخل والأعداء يتفرجون عليها. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، أي إن هذه الأمة في قتال بعضها لبعض في الفتن والملاحم لن يسلط عليها الكفار في وقت واحد مع القتال فيما بينها، إما أن تكون الفتنة من الكفار على المسلمين أو من المسلمين فيما بينهم. وهذا يعني الحكم العام على الأمة، لكن ممكن تحدث أشياء في أماكن معينة من الأرض، يعني يكون بينهم قتال والكفار يقاتلونهم، لكن هذا ليس حكما عاما على الأمة. يعني لن يأتي، يعني من رحمة الله، لن يأتي وقت على الأمة كلها تتقاتل فيما بينها والكفار يقاتلونهم في ذات الوقت، ما يحصل. لكن ممكن يحصل مثلا في مكان، في الأندلس مثلا، يمكن بينهم قتال أحيانا في آخر مدة والعدو يقاتلونهم مثلا، يحدث في مكان معين محصور. أما أن الله يسلط على الأمة عدو يجتاحهم كالصليبيين أو كالمغول والتتر، التتر لما اجتاحوا العالم الإسلامي، أن العدو يجتاحهم من أقصاها إلى أقصاها وهم يقتتلون فيما بينهم من أقصاها إلى أقصاها، فهذا من رحمة الله لن يحدث، لن. والملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر الزمان هي بين المسلمين وبين طائفتين مع معينتين مع محددتين من أهل الأرض، وهم اليهود والنصارى. فالقتال الذي سيكون بيننا في آخر الزمان بيننا وبين اليهود والنصارى. الملاحم الكبار التي أخبرنا عنها بيننا وبين اليهود وبيننا وبين النصارى. قد نقاتل أقوام آخرين ممكن، كما أن المسلمين والنصارى سيقاتلون عدوا من غيرهم، ثم تحدث الملحمة بين المسلمين والنصارى. لكن الملاحم الأساسية الرئيسية التي وردت في الأحاديث في الملاحم في آخر الزمان هي بيننا وبين هؤلاء الصليبيين من جهة، وبيننا وبين اليهود ومعه الدجال في الجهة الأخرى. هذه هي الملاحم الأساس. فأما بالنسبة للملحمة مع النصارى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن ربنا عز وجل بالوحي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكان النصارى قد حاربوا المسلمين من قديم، وقتلوا فروة بن عمرو الجذامي لما أسلم، وصفاطر الأسقف لما شهد شهادة الحق، وحشدوا 200,000 في مقابل 3,000 في معركة مؤتة، وقاتل المسلمون النصارى في معركة اليرموك، ثم جاءت الحملات الصليبية على دمياط المصرية وعلى حلب وحمص والشام ومذابح بيت المقدس، ثم أغاروا على بلاد الأندلس المسلمة وعملوا فيها السيف، وهكذا جاءت الحملات تترا، وتحالف النصارى مع التتر في بعض الأحيان، واستمرت الحملات الصليبية، جاءت الحملات بجوشها الجرار واستولوا على بيت المقدس في عام 493، ثم جاءت الحملة الصليبية الثانية والثالثة 586 والرابعة 600 والخامسة 615 والسادسة 626 والسابعة 647 و897 سقطت غرناطة. ثم جاءت الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، كما جاءت حملة نابليون في 1213 للهجرة، ثم جاء ما يسمى بالاستعمار الفرنسي والبريطاني وغير ذلك، وقامت دولة إسرائيل، أقاموا دولة اليهود وفرقوا بلاد المسلمين. إذن المعارك مع النصارى هذه مستمرة معروفة على مر تاريخ المسلمين، معارك كثيرة، لكن ستنتهي هذه المعارك بمعركة كبيرة هائلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الكبيرة الهائلة جاءت في أحاديث، ومن ذلك حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فسلمت فرد، فقال: ادخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، من هم؟ الروم النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. إذن سيكون بيننا وبين بني الأصفر في المستقبل هدنة، صلح على ترك القتال بعد أن كان هناك قتال. وفي رواية: ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني سيأتي علينا وقت مع الصليبيين سيكون بيننا هدنة وصلح آمن ذا أمن نأمن فيه ويأمنون فيه. وجاء في رواية لأبي داود: فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم، إيش يكون؟ الهند، الصين، عدو من ورائنا الذي يكون، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. مرج دابق، هذا المكان مرج دابق، إنه ذو تلول، أرض واسعة فيها نباتات كثيرة ترعى فيها الدواب، والتلول كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب، والتلول كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب. هذا المكان الذي يسمى مرج دابق قريب من الحدود السورية التركية اليوم، سينزل فيه عسكر المسلمين، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وسبب الغدر هذا أنه بعد الهد، بعد ما نقاتل نحن وإياهم عدوا آخر في هذه الهدنة التي بيننا وبينهم، سينزل المسلمون في مرج ذي تلول، في مرج ذي تلول أو في مرج دابق، هذا الموضع قرب بلدة حلب في سوريا اليوم المعروفة، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. يعني شوف كيف بداية المعركة ستكون بتحدي، قضية تحدي. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. الصليب هو الذي انتصر. فيغضب رجل من المسلمين تأخذه الحمية، كيف يرفع الصليب ويقول الصليب انتصر؟ فيدقه، يأخذ الصليب يكسره. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. إذن يقوم النصراني مفتخرا برفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدقه. وجاء في الحديث أن الروم يقومون إلى هذا المسلم فيقتلونه. عند ذلك يبدأ الروم بجمع الجيوش ضد المسلمين. وجاء في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي ويقول قائل المسلمين: بل الله غلب، بل الله غلب وليس الصليب. فيتداولانها بينهم، فيثور، يعني صار الكلام إذن الآن مرادة بين النصارى والمسلمين: الصليب غلب، الله غلب، الصليب غلب، الله غلب. فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منه غير بعيد، غير بعيد، فيدقه. ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه. ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، يعني مع الروم. فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. إذن الذين كانوا في تلك ذلك المكان من المسلمين وقاتلوا الروم كلهم سيستشهدوا، سيقتل المسلمون هؤلاء. فيقول الروم لصاحب الروم الجيش النصراني، سيقول لقائدهم وأميرهم: كفيناك حد العرب. وفي رواية للطبراني: كفيناك حد العرب وبأسهم، قضينا على العرب، كسرنا شوكة العرب. طبعا العرب يعني المسلمون، لكن هم يسمونهم العرب. فيغدرون فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية أو راية، تحت كل غاية 12,000. إذن يثور المسلمون إلى سلاحهم لما يقتل أخوهم الذي كسر الصليب، يثور لما يقتل أخوهم المسلم، يثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقاتلون الكفار. لكن الله سبحانه وتعالى يشاء أن هؤلاء طليعة المسلمين كلهم يقتلوا، فيجمع النصارى الجيش لاكتساح المسلمين ويجتمعون. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، هذه مرج دابق التي سبق ذكرها، فيخرج إليهم جيش من المدينة، يخرج إليه جيش من المدينة. ما المقصود بالمدينة؟ قال صاحب مرقاة المفاتيح شارح مشكات المصابيح: قيل المراد بها حلب، لأن أقرب مدينة مسلمة لذلك التل أو المكان الفسيح الذي تحدث فيه المعركة. فيخرج إليها رجل من فيخرج إليهم جيش من المدينة، قيل المراد بها حلب، وقيل المراد بها دمشق، لأن مركز تجمع المسلمين الأساسي فسطاط المسلمين في مدينة دمشق كما جاء في حديث آخر. وأما المقصود بها المدينة النبوية، قال الشارح فضعيف، لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي، بدليل آخر وهو حديث يعني أن فيه نزول المسيح عيسى بن مريم، ولأن المدينة تكون خرابا في ذلك الوقت، يعني تصبح مهجورة، وخرج الناس إلى الشام للقتال. طيب، إذن هذا الجيش سيخرج إما من حلب أو من دمشق. قال فينهزم ثلث. الآن إذن في الجيش المسلمين سيخرج إلى هذا المرج، إلى هذه الساحة للمعركة، وجيش الروم قد جاء في 80 راية، تحت كل راية 12,000، المجموع 960,000. ابن حجر ذكر قال لعل المقصود 1,000,000، يعني مليون، لكن ترك الكسر، يعني إذا بتخلي المليون على 80 راية راح يكون في كل راية 12,000 واو كسر. قال لعل المقصود 1,000,000 ترك الكسر. إذن هم تقريبا مليون مقاتل من النصارى. هذه الملحمة الكبيرة الضخمة بيننا وبين النصارى، ويمكن تكون هي أكبر ملحمة على الإطلاق. يعني كما قال بعض الشراح، ما سبق أن المسلمين واجهوا جيش للنصارى بمليون من أول، ما سبق عبر التاريخ. فهذه أكبر معركة وآخر معركة. ما الذي سيحدث؟ قال: فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، إذا في مصافة ومقابلة الصفوف، جيش مقابل جيش. قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. يعني سيكون في جيش المسلمين وروم أسلموا، في روم أسلموا منضمين مع المسلمين. لما تحدث المواجهة أول شيء يقوم عباد الصليب يقولون: أنتم العرب أو أنتم المسلمون غير اللي أصلهم منا، انحازوا وخلونا مع قومنا الذين أسلموا، نحن نريد أن نقاتل الروم الذين أسلموا. سبوا منا، قد أخذوا سبيا في الماضي، أو سبوا لأنهم لما دخلوا مع المسلمين صاروا مسلمين، صاروا يجاهدون يأخذون من السبي أيضا. فإذا سبوا أو سبوا منا نقاتلهم، اتركونا نقاتل بني قومنا الذين تركوا ديننا، بني قومنا الذين تركوا ديننا. فيقول المسلمون: لا والله، لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يعني صحيح أنهم أصلهم منكم وأصلهم من الروم، لكن لما أسلموا صاروا إخوانا لنا، ولا يمكن نتخلى عنهم، لا يمكن نتركهم ولا نسلمهم إليكم. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، طبعا ولا يسلمه. فإذن فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم. إذن تحدث المعركة الآن، تقوم المعركة الكبيرة الضخمة جدا بين المسلمين والنصارى. ماذا يحدث؟ قال: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني في ثلث من جيش المسلمين سينهزمون ولا يتوب الله عليهم، مخذولين. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. فثلث جيش المسلمين سوف ينهزم، ناس عصاة فروا من الزحف وارتكبوا كبيرة من السبع الكبائر، لا يقدر الله لهم توبة ولا يوفقهم للتوبة. اثنين، الثلث الثاني سيقتلون، وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله. ثلاثة، قال: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. الثلث الأخير من المسلمين هم الذين سينتصرون، وهؤلاء لن يفتنوا إلى أن يموتوا، لن يتأثر دينهم ولن يتركوا دينهم حتى الموت، سيبقون على ذلك. قال النووي: الأعماق ودابق موضعان بالشام قرب حلب، بقرب حلب، وينهزم أن يفر من القتال وهو من كبائر الذنوب، مخالفين قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، جاء مزيد من التفاصيل عن هذه المعركة في سياق الحديث التالي. روى مسلم رحمه الله عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، ليس له شأن ولا دأب، إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله المسعود جاءت الساعة، يا عبد الله المسعود جاءت الساعة. هذا الرجل لما رأى الريح الحمراء قال هذه الساعة قامت. من كان في الكوفة؟ الصحابي الجليل عبد الله المسعود. فقعد يعني عبد الله المسعود وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. فكان عبد الله المسعود يقول للرجل هذا انتظر انتظر، ليس الآن، في قبل قيام الساعة في حدث مهم، وبما أنه ما حدث هذا الحدث فإذا ليس الآن قيام الساعة، ليس الآن. هذه ريح حمراء قد تكون عذاب، قد تكون ابتلاء سلطها الله على أهل البلد أو جاء. قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال الآن عبد الله مسعود يفسر كيف، ما هذا الكلام؟ قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. إذن عبد الله مسعود يصف المعركة وأن فيها تجميع، فيها تجميع من الطرفين. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. نعم. طيب الأذان. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل طائفة ترجع إلى جيشها، كل غير غالب، يعني ما انحسمت المعركة، لم تحسم، وتفنى الشرطة، شرطة المسلمين الطليعة التي أخرجوها، كلهم يموتون يقتلون في سبيل الله. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، كلهم تحالفوا على الموت، يخرج طليعة من جيش المسلمين تبايعوا على الموت، لا ترجع إلا غالبة، يعني في هذا الاقتحام أو في هذا الهجوم نجحوا، ولكن يستمر القتال، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. إذن هذه المجموعة الثانية من المسلمين أيضا قد قتلوا جميعا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد، أي نهض وتقدم، إليهم أي إلى النصارى بقية أهل الإسلام، كل الجيش المسلم، فيجعل الله الدبرة عليهم أي على النصارى، فيولون الأدبار وينهزمون، فيقتلون مقتلة، أو المسلمون يقتلون مقتلة لا يرى مثلها، أو قال لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فإذا ستكون مقتلة في النصارى وذبح فيهم لدرجة أن الجثث ستكون على مساحة شاسعة من الأرض منتنة، لو الطائر مر من نتن الهوى بسبب نتن الجثث الطائر نفسه يخر ميتا من فساد الهواء الذي فوق الجثث المرمية على هذا المكان. قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم يجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة. يوم الملحمة أين سيكون المقر العام للمسلمين؟ قيادة المسلمين العامة أين ستكون؟ قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. رواه أبو داود وصححه الألباني. طبعا الغوطة مكان معروف الآن في دمشق، وقد أخذ كثير من شجره لكن بقي فيه. في آخر الزمان سيكون بجانب المدينة، هكذا أخبر. وأن فسطاط المسلمين سيكون في الغوطة، إذن مقر قيادة المسلمين سيكون في الغوطة إلى جانب مدينة دمشق في مكان البساتين، وسيكون مكان المعركة بقرب مدينة حلب، وأن هذه المعركة ستستمر 4 أيام متواصلة لا يهدأ فيها القتال إلا بالليل ليستريح الجيشان، وفيها أن الروم سينهزمون هزيمة منكرة لم يسمع بمثلها، ويقتل منهم أعداد عظيمة ما سبق أن قتل مثلها، وأن الله سينصر المؤمنين بعد أن يلاقوا شدة وبلاء عظيما وتبلغ القلوب الحناجر، ويفر ثلث جيش المسلمين ويستشهد ثلث ويفتتح الثلث. لما تنتهي هذه المعركة وهذه الملحمة الضخمة الكبيرة جدا، سيتوجه المسلمون إلى أقوى مدينة، إلى مدينة أقوى مدينة قريبة إلى هذا المكان للنصارى، وهي القسطنطينية. ففي حديث أبي داود عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وقلنا أن الخراب لا يشترط المباني، ولكن تهجر البلد بسبب أو لآخر، منها أن المسلمين سيلتحقون بالشام لأن القيادة ستكون هناك، ومواجهة النصارى واليهود والدجال ستكون في الشام. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، والملحمة عرفناها، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فكل واحدة من هذه الأمور علامة على وقوع ما بعدها وإن كان هناك مهلة. إذن حديث المعركة هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. إذن بعد معركة مرج دابق، بعد الملحمة، سيكون التوجه إلى القسطنطينية. كيف سيكون فتح القسطنطينية؟ جاء في الحديث مسلم الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهذه مدينة القسطنطينية كما قال النووي بناها الملك قسطنطين مثلثة الشكل، جانبان منها على البحر وجانب في البر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. بعض الشراح قالوا هنا في وهم وخطأ في الرواية، والمقصود بنو إسماعيل وليس بنو إسحاق، لأن بنو إسماعيل هم العرب، بنو إسحاق الروم. وقال بعضهم إن المقصود أن هناك 70,000 من الروم المسلمين سيكونون مع الجيش الذي سيغزو القسطنطينية، فما المانع أن يكون الكلام مستقيما؟ والأصل عدم تغليط الراوي الثقة. ما المانع؟ ألم يكن مع المسلمين في حرب النصارى ناس من الروم أسلموا وكانوا مع جيش المسلمين في معركة مرج دابق؟ فما المانع أن يكون 70,000 من بني إسحاق من الروم موجودين في جيش المسلمين الذين سيغزون القسطنطينية؟ فإذا جاءوها نزلوا في المكان خارج البلد، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فقط. جيش المسلمين يردد هذه العبارة فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، يستسلم الجانب الثاني، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها. إذن الله عز وجل سيلقي في قلوب الكفار في القسطنطينية الرعب، بمجرد التكبير والتهليل ستسقط البلد، سيلقى في قلوب أهلها الرعب فيستسلمون ويفتحون البلد للمسلمين. قال فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، وفي رواية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذن قتال بالسيوف وتعليق السيوف بأشجار الزيتون بعد المعركة أو بعد الفتح. إذ صاح فيهم الشيطان، الشيطان يصيح في من؟ في المسلمين، إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم. الآن هم متقدمين في القسطنطينية وظهورهم وأهاليهم وراء في الشام في دمشق، فيقول لهم المسيح طلع في أهليكم. قال فيخرجون وذلك باطل، وفي رواية فيتركون كل شيء ويرجعون، يتركون الغنائم ويرجعون إلى مقرهم. وعند ذلك يكون الدجال خرج فعلا. إذن الشيطان أول ما تكلم وصرخ يكون كاذبا، فيرجع المسلمون فيخرج الدجال فعلا. وسنعرف بعد ذلك في درس الدجال إن شاء الله تفاصيل قضية الدجال. ورد في رواية لكن ضعيفة، يخرج إليهم روقة الإسلام، روقة المسلمين أهل الحجاز. قال الهيثمي فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد ضعفه الجمهور، وأن الذين يخرجون هم من المدينة كما تقدم، وأن المسلمين أصلا سيكونون في الشام وليس في الحجاز. والروم سيكونون أكثر الناس في آخر الزمان، لكن منهم هؤلاء المسلمون الذين دخلوا مع العرب المسلمين في جيش واحد. فهذا بالنسبة لفتح القسطنطينية بعد فتح الملحمة الكبير. جاء في رواية عن الصحابي، جاء في رواية عن عبد الله بن بسر أنه قال لبشر بن عبد الله بن يسار، وكان من أصحاب عمر بن عبد العزيز، يا ابن أخي إذا أدركت فتح القسطنطينية فلا تدع أن تأخذ بحظك منها، فإن بين فتحها وخروج الدجال 7 سنين. هذا إسناد حسن لكنه ليس مرفوعا، والمرفوع فيه ضعيف. وجاء عن عبد الله بن محيريز التابعي بين الملحمة وخراب القسطنطينية وخروج الدجال حمل امرأة، يعني كم؟ 9 أشهر. طيب لو قال قائل إن القسطنطينية قد فتحت وانتهت، فيقال إن الفتح الذي حصل غير الفتح المذكور في الحديث. الفتح اللي حصل كان بمعارك وإراقة دماء واستعمال المدافع، وليس بالذكر كما ورد. والفتح الذي تكلم عنه الحديث بعده خروج الدجال، وفتح القسطنطينية الذي قام به محمد الفاتح مضت عليه العشرات السنوات الطويلة جدا وما خرج الدجال، فإذا ليس هو المقصود. ثم إن فتح القسطنطينية الذي حدث قد عقبه بعد ذلك أن القسطنطينية لا تحكم اليوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تحكم بأفكار كمال أتاتورك المرتدة العلمانية الخبيثة. فإذا القسطنطينية ستبقى في قبضة، أو في وقت المعركة ستكون تحت سلطة من؟ النصارى، وسيستولي عليها المسلمون وستسقط بالتكبير والتهليل. أما هذا بالنسبة إذن للملحمة الكبيرة الأولى مع النصارى وسقوط القسطنطينية. بقي لهم روما وستفتح بعد، لأنه قال مدينة هرقل تفتح أولا في الحديث، فإذا سقوط القسطنطينية سيعقبه بعد ذلك فتح روما. هل فتح روما سيكون في عهد المسيح ابن مريم؟ لأن القسطنطينية بعدها خروج الدجال، وبعد خروج الدجال سينزل فيه عيسى، وفي عهد عيسى ستكون الأرض كلها مملوءة بالإسلام، فمحتمل أن يكون فتح روما طبعا هي بعد القسطنطينية قطعا، لكن متى؟ الله أعلم. في عهد عيسى، قبل عهد عيسى، الله أعلم. إنما بعد القسطنطينية سيبقى للنصارى روما خلاص، هذا هو أعظم مدائنهم، انتهى النصارى بذلك، يكون المسلمون قد أزاحوا القوة الكبيرة العظيمة في الأرض وقضوا عليها وأنهوا مدنهم وقوتهم الدينية وقوتهم العسكرية، وبالتالي بقي الكلام على اليهود. عرفنا أن سقوط القسطنطينية سيتبعه خروج الدجال، وأن الدجال سيكون معه 70,000 يهودي، وأنه هو نفسه يهودي الدجال. والمعارك بين المسلمين واليهود قديمة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وما حدث في بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وفي خيبر، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. في حديث مسلم: فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، لقتال من؟ الدجال، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم. قلنا إن المعسكر أو قيادة، مركز قيادة المسلمين في دمشق في الغوطة، فلما يرجعون المسلمون يرجعون إلى مكانهم ويسوون الصفوف للصلاة، في هذا الوقت عند الإقامة إذا أقيمت نزل عيسى عليه السلام واضعا كفيه على جناحي ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وموجود الآن المنارة البيضاء، وهي أحد مآذن الجامع الأموي بمدينة دمشق. إذا نزل عيسى عليه السلام قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. الدجال إذا جاء ومعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان وهي مدينة في بلاد فارس مع وجودها الآن معروفة، سيحاصر الدجال واليهود الذين معه عيسى والمسلمين، ولكن الله سينصر المسلمين فيفتحون المدينة ويهجمون على الدجال ومن معه، وتقوم معركة كبيرة جدا بين المسلمين وبين اليهود الذين مع الدجال. قال عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولذلك يكثرون من زراعته الآن في بلاد فلسطين. وعن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة، وهي الأرض المالحة التي لا تنبت، والمراد خارج المدينة، طبعا لا يدخل المدينة النبوية، لكن يطوف في الأرض، ثم تكون النهاية أنه سيحاصر آخر جولة الدجال، سيحاصر من؟ المسيح ابن مريم والمسلمين. قال: ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته. ومن هم شيعته؟ اليهود. حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. قال الألباني: إسناد حسن لولا عنعنة بن إسحاق. ويدل على أن هذا القتال بعد خروج الدجال أيضا ما رواه ابن ماجه عن أبي أمام الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله. وفي الحديث قال عيسى عليه السلام بعد الانصراف من الصلاة التي أقيمت والمسلمون محصورون وقد صلوا، قال: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، كلهم ذو سيف محلا وساج، قيل هو الطيلسان الأخضر ونوع من الألبسة. قال: فإذا نظر إليه الدجال أي إلى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، لن تذوب قبل أن أضربكها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. وهذا التجمع الثاني الذي كان الذي على الأرض أمام المسلمين، فيقتله فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغلقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. والحديث صححه الألباني أيضا. واستدل الحافظ بن حجر في الفتح بهذا الحديث على كون قتال اليهود هذا سيكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى. وقوله افتحوا الباب أي باب المسجد، واللد الشرقي البلدة القريبة من بيت المقدس معروفة، يدركه عيسى عندها. والغرقدة شجر ذو شوك معروف ببيت المقدس، وجاء عند أحمد أيضا في حديث الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الكسوف بعد الصلاة: ويم الله يحلف، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. ثم قال: وإنه سيظهر على الأرض كلها يطوف الأرض ويمسحها كلها إلا الحرم وبيت المقدس، إلا الحرم وبيت المقدس، لن يستطيع الدجال اقتحام بيت المقدس. وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط لينادي أو يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فاقتله. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، وعلق ابن الألباني على ابن خزيمة بتضعيفه. ونطق الحجر هنا نطق حقيقي ولا شك في ذلك. ورد حديث آخر ضعيف عند الطبراني: لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. على أي حال، الأحاديث الصحيحة فيها مزيد من التفصيل أكثر من قضية شرق الأردن نهر الأردن وغرب نهر الأردن. فإذا إذا كانت هذه الملحمة مع اليهود فسيشهدها عيسى عليه السلام، بينما الملحمة اللي مع النصارى ستكون قبل نزول عيسى. فالمسلمون سيحضرون ملحمتين عظيمتين يكتسحون فيها النصارى ويقضون عليهم في واحدة، ثم يقضون على اليهود في الثانية مع عيسى عليه السلام، ولعل فتح روما سيكون في عهد عيسى عليه السلام كما تقدم. هذا بالنسبة للمعركة أو الملحمة الثانية التي ستكون ضد اليهود. المهدي، وسنتحدث في درس مستقل عنه أو أكثر، سيشهد قتال اليهود، ولعله يشهد فتح روما أيضا لأن ستكون بعد قتال اليهود. وجاء عند بني إسرائيل في كتبهم ذكر معركة يقال لها هرمجدون. هذه المعركة يطنطنون حولها كثيرا خصوصا في هذه الأيام، ويتكلمون عن معركة هرمجدون، وبعض المسلمين مع الأسف انساق وراء كلام الكفار وحاول أن ينزل الأحاديث على ما عند هؤلاء، مع أن أكثر ما عندهم هراء وكذب وافتراءات وأشياء مزورة ومحرفة ولا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاعتماد عليها. لكن المقصود أن كتب النصارى واليهود فيها كلام عن معركة هرمجدون، والمقصود بها طبعا تل مجيدو، وهو تل معروف في أرض فلسطين، لأن هار تعني في العربية جبل، مجدون هو الوادي مجيدو، وهذا المكان يبعد 55 ميلا عن تل أبيب، و20 ميلا شرق حيفا، و15 ميلا من شواطئ المتوسط. يعتقد اليهود والنصارى أن جيوشا من 200 مليون جندي سيأتون إلى مجدو للبدء في خوض الحرب النهائية، ويحاول اليهود الآن إقناع النصارى. طبعا أثاروا أشياء في أمريكا وفي غيرها وطائفة وعند الإنجليكانيين، وهناك يعني مدرسة أو مذهب يتبعه أكثر من عشرات الملايين يوقنون بهذه الفكرة، أنه ستقع معركة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى المتحالفين هرمجدون، وأن المسيح سينزل وينصرهم بزعمهم، وأن المسيح لن ينزل حتى تقوى إسرائيل ليتمكن النصارى معها من اكتساح المسلمين. ويحاولون أن يفسروا أشياء في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف على هذا. فهناك نصوص يعني عندهم، ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، ويقول السيد الرب إن غضبي يصعد وغيرتي في نار سخطي، وفي ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، ويرعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل إلى آخره، وأستدعي السيف عليه في كل جبالي. يتكلم يعني كلام عن معركة وعن زلزلة ستكون كبيرة، وأن جيش الرب سيأتي إلى آخره. والتلمود الذي فسر به حاخامات القدامى نصوص التوراة ذكروا فيه قبل أن يحكم اليهود نهائيا لابد من قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلثاء العالم، ويبقون 7 سنين يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر. بعض اليهود كتبوا في فهمهم لهذا إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفأ لأيد عريقة كأيدينا، إلى آخره، مدحا في أنفسهم. بالنسبة للنصارى عندهم نصوص ينسبونها إلى المسيح عليه السلام، إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تقلقوا، فإنه لا بد أن يكون هذا، ولكن لا يكون المنتهى إذ ذاك، ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى، وهذا أول المخاض، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ثم يعني عبارات أخرى فيها ذكر كلمة هرمجدون، ها أنا آتي كلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا، يجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. فإذا في اعتقاد مشترك بين اليهود والنصارى أن الخلاص سيأتي على يد المسيح الذي سينزل، وأنه سيقودهم في المعركة. طبعا هذه الأشياء التي يذكرونها في كتبهم لا يمكن الوثوق بها إطلاقا ولا الاعتماد عليها أبدا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم سيبقون أعداء لنا إلى قيام الساعة، وأن المسلمين سينتصرون على النصارى في معركة بمفردهم، وعلى اليهود في معركة بمفردهم. إذن أن ينزل المسيح على حرف بين اليهود والنصارى في هرمجدون هذا كلام لا يمكن الوثوق به نهائيا، ولذلك لا عبرة بما يروجه هؤلاء اليوم، ولا بمن انخدع به من أبناء المسلمين وبنى عليه تلاليا وبنى عليه علاليا وقصورا، وألفوا كتاب هرمجدون وكلام يعني رجم بالغيب تخرص. عندنا الأحاديث الصحيحة تشرح كيف ستكون النهاية بيننا وبين اليهود والنصارى، والحمد لله على نعمه. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والملاحم التي ستكون في آخر الزمان، وسنبدأ بعد ذلك إن شاء الله بذكر قصة المهدي وعيسى والدجال والأشراط الكبرى في الدروس القادمة من مشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.